بكم في المنظور السياسي التابع للديوان سنتر من البيت العربي في برلين. معنا اليوم رئيس مركز الشرق للدراسات والأبحاث في واشنطن الدكتور سمير التقي. سنتحدث معه عما يجري في العالم. مرحبا دكتور سمير.
أهلا وسهلا، أتشرف بكم وأشكركم لاستضافتي. أنا سعيد جدا بأن أكون في ديوان سنتر، هذا المركز المهم جدا في الحياة الثقافية العربية الألمانية.
شكرا جزيلا لك، شكرا لقبول دعوتنا، وأرجو أن تجيبني على السؤال الذي طرحته الآن أمام السادة المشاهدين. ما الذي يجري في العالم؟ العالم يتغير ويتغير بسرعة، فنرجو أن تضع أمامنا هذه الخارطة بتبسيطها كي نفهمها.
يعني سيدي وكأنك تسأل حبة رمل عن ماذا يحصل في المحيط، ولكن يعني بكل وضوح سأقدم رؤيتي. نحن في وضع انعطافي أشبهه أنا بزمن ابن بطوطة، هذا الزمن الذي حين ذهب ابن بطوطة وذهب إلى الصين وذهب إلى روسيا وتعرف إلى شعوب، وكان يشاهد عالما ينقلب ظاهرا بباطن، وكان هناك مرحلة تحول عميقة جدا في أوروبا، وأعتقد أننا نشهد الآن انعطافا بهذا المستوى. كل المؤسسات القديمة بما فيها الدولتية والثقافية والمجتمعية تتبدل، القيم تنهار، تعوض عنها قيم بديلة، تنطلق الرأسمالية في ذلك الوقت بشكل شرس جدا وواسع، وتكتسح بجموحها الاستراتيجي كل الساحة في كل الدول حقيقة، في أوروبا وفي حتى في روسيا. ما نشاهده الآن هو عمليا أولا تحولين كبيرين. التحول الأول هو أننا ندخل في الثورة العلمية التقنية الرابعة، وفيها يعني يجري انعطاف كامل، ليس فقط فيما يتعلق بتعريف ما هي الدولة، بل وتنشأ أجسام أعلى من الدولة وأهم من الدولة وأغنى من الدولة، وتتحكم بمقدرات لا يمكن ضبطها.
كيف؟
مثال الوحيد مثلا بالضبط، مثالنا الأصلي هو أن إيلون ماسك يطلق صاروخ. يعني كم هي عدد الدول التي فيها القطاع الخاص يطلق صاروخا إلى الفضاء وينافس وكالة النازا في مستوى الصواريخ تبعه، وتأتي وزارة الدفاع لتتعاقد مع برنامجه وإلى آخره. هذا مثال طفيف جدا ضمن اللوحة الشاسعة لقضية التحول الذي يجري، بحيث أن الآن المؤسسات العابرة للقارات العابرة للدول هي تصبح سلطة حاسمة تقرر مصائر مليارات البشر، وهي تتحكم بكمية هائلة من المعلومات عن البشر بكاملهم. وبالتالي هذا الوضع الجديد أيضا يتطلب تغيير في الشكل. لماذا تفقد الأمم المتحدة مضمونها؟ لأن هناك قوى، القوى الأساسية أصبحت كثير من القوى الأساسية تعمل خارجها وبمصالحها. لذلك إذا كانت الأمم المتحدة هي عبارة عن وسيلة لضبط التوازنات ومنع التناحر، فلقد أصبحت تناحر خارجها. هذا جانب من الموضوع، وهو هذا انعطاف كبير سيغير ليس فقط فيما يتعلق ببنية المؤسسات الاقتصادية ولا المعامل ولا والأخلاق والبشر ومجموعة كبيرة، وهذا سيجري كما غيرتنا الانترنت، ولكن هون انعطاف أكبر بكثير. في حينه حين اخترعت الطباعة اكتسح طبع طبعا الإنجيل وطبع التوراة ووزع، ولكن ما هي أكثر الكتب التي طبعت فيها في ذاك الزمان؟ كتب السحرة، وعلى أساسها تم عمليا إعدام عشرات الألوف من النساء
الساحرات على هنا في ألمانيا.
الساحرات في ألمانيا بالضبط. إذن ليس بالضرورة أن القفزة التقنية تكون خيرا في بدايتها. إذن سأضع هذا الموضوع على طرف. النقطة الثانية، التحول الثاني هو أن المنظومة الاقتصادية، الاقتصاد السياسي العالمي تبدل. المقصود بذلك هو أن الولايات المتحدة عام 1945 حين انتهت الحرب العالمية الثانية أصبحت تدرك بأنها الآن من أصل 19 دولة دخلت الحرب العالمية الثانية، فقط 18 هي منهارة تماما، اقتصاد يعني منهار تماما، وهي الدولة الوحيدة المتعافية الناهضة، ولكن يعني تشكل حوالي 45% من الدخل القومي العالمي. وجاءت إلى بريتون وودز وقامت بما يلي، قالت للعالم أفتح أسواقي، تفتحون أسواقكم، أحمي التجارة العالمية وسلاسل الإنتاج، وأنتم مقابل ذلك ما كل ما أريده أن تتعاملوا بالدولار، وهذا ما كانوا يتمنوه في حينه، وأن تقفوا معي ضد الشيوعية. التحول الذي جرى هو أن الاتحاد السوفيتي انتهى، وبالتالي لم يعد الضرورة الاستراتيجية التي دفعت الولايات المتحدة ليشوت كل هذه الدول بشكل أو بآخر لتنخرط معها في النضال ضد الشيوعية لم تعد قائمة. النقطة الثانية هي أن عمليا عدد كبير من الدول أصبحت تحاول الخروج من منظومة الدولار، وبالتالي مقومات حرص الولايات المتحدة على العولمة الراهنة زالت.
يعني هذا ما سمعته منك قبل أن ندخل إلى الاستوديو، وكانت بالحقيقة جملة صاعقة، يعني أن الولايات المتحدة تعمل الآن على تفكيك العولمة
التي أسستها. هذا النظام الذي أسسته أصبح مكلفا لها. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إذا كانت تريد أن تسيطر على بحار العالم وتضمن الملاحة، كما أنها تهمل مثال على سبيل المثال في الصومال وفي بحر العرب وفي إلى آخره وفي مضيق مالاغا، كل هذه المناطق عمليا لم تعد تجد نفسها أنها مسؤولة، يعني باب المندب الآن في هناك الحوثيون على سبيل المثال. فإذا أولا هي تطلب منها تكاليف، يطلب منها انصياع دولي لمصالحها أو لأولوياتها، وهي تجد أن كثير من الدول تحاول الخروج عن سياقها، لذلك هي عمليا تفكك. النقطة العامل الحاسم الذي تريد أن تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو أولا بأن الصراع على الموارد يتراجع، يبقى مهما ولكن لم يعد هو الصراع الحيوي. في الماضي قبل منظومة بريتون وودز، إذا كنت تريد مطاطا فأنت تذهب وتحتل إندونيسيا وتضمن وتبني أسطول بحري كامل هولندي لكي يقوم بضمان هذا الطريق، وتحارب الفرنسيين والبريطانيين الذين يحاولون الاستيلاء عليه والألمان إلى آخره كل ذلك. الآن أصبح الموضوع مختلف، ضمنت العولمة، تشابكت، والولايات المتحدة الآن تحاول أن تفضفض عن نفسها عمليا مسؤوليات دولية فيما يتعلق بالصفقة التي جرت في بريتون وودز. وهذه العملية لم تبدأ أيام ترامب، هذه العملية بدأت عمليا. الكسل الذهني والبطر الذي أصيبت به أوروبا وإلى حد ما أمريكا، بمعنى أنهم اعتمدوا أن بهذا النظام الدولي يمكن أن يستمر بحكم العطالة، ولكن عمليا الرئيس بوش الأب هو أول من فكر في الموضوع ووضعوا أسس، جمع كبار خبراء الأمريكان وضعوا الأسس حول ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة لتستطيع الاستمرار في ريادتها، وفي ذات الوقت أن تغير الأسس الاقتصاد السياسي للتجارة العالمية وللصناعة العالمية. إذن النقطة الثانية هي أنهم أما وأنه ينهار الأساس الاقتصادي السياسي للنظام القانوني والسياسي في العلاقات الدولية والاقتصادي وحتى الثقافي إلى حد ما، لم تعد هناك ضرورات، وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تتحرك، خاصة وأنها شعرت أنه أمام الكسل الذي كان في الولايات المتحدة حتى لدى الشركات لكي تستوعب التقنيات العالية بسرعة. فلننظر إلى سيارة فورد، يعني منذ حوالي 8 سنوات كانت سيارة فورد عمليا متخلفة، عبارة عن محرك وبعض التقنيات صحيح. وكانوا الآن بسبب أنهم لديهم سوق ضخمة وإلى آخره. العالم لم يعد الصراع الرئيسي فيه لم يعد على الموارد، على أصبح على الأسواق،
صراع أصبح على الأسواق.
الأسواق، وأضرب مثالا دائما في هذا الموضوع وأقول بأن نيويورك وحدها تستهلك بقدر القارة الإفريقية بأكملها. فأنت إذا كنت تنتج بضاعة التي هي غول حين تصبح في الدكان بالنسبة للمنتج، يريد أن يبيعها إلى أين يذهب وإلى أين يبني؟ فهي تراهن على قوة السوق الهائلة، وتراهن على قضية أخرى، على النموذج الأمريكي الذي يطلق بشكل داخل قوسين متوحش التنافس في الدولة الرأسمالية وفي استيعاب التكنولوجيات الجديدة من خلال ذلك الزواج العميق بين الأكاديمية والتكنولوجيا والبزنس.
وهو فريد من نوعه. هو الوحيد.
هذا النموذج الذي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة عليه. هناك نموذج آخر في اليابان، لكن هذا له خصوصية يابانية ليس قابلة للتصدير في رأينا. حتى الآن لا أعرف يعني، ولكن عليه حال على الأقل بالنسبة للآن. لذلك مع هذين التحولين الولايات المتحدة الآن تفضفض. في أي اتجاه هي ستذهب؟ على الأغلب أنها ستذهب لكي تجري نوع من الفطام عن التشبيك في سلاسل الإنتاج مع الصين، ولكن كل التقديرات هو أن الولايات المتحدة كي تقوم باستعادة هذه الصناعات ينبغي تحتاج لأكثر من 20 سنة، ولأنه تستعمل معامل وسلاسل إنتاج جديدة يعني،
ومصانع مهاجرة
وقدرات، أهم شيء القدرات البشرية والأشخاص المدربون. هناك مثلا في إنتاج الآيفون في الصين هناك أكثر من 14 ألف معمل ينتج قطع واحد فقط، وهو معمول للآيفون بالذات بهذا الموديل بالذات. كيف ستعيد إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الظروف الأخرى؟ إذن هناك أسئلة هائلة. لذلك أعتقد أن ترامب تسرع في هو يمكن لو تصرف بشكل انتقائي كان يمكن أن يكون يعني حقق نجاحات. ما يقوم به الآن هو عمليا رفع الحواجز، وضع حواجز جمركية عمياء بدون أن تكون نوعية. برأيي أنا ستنحسر لتصبح نوعية يعني خارج الشعارات السياسية،
ولكن يركز على كندا.
إذن أمريكا تفكك عولمتها من حيث الأساس، ليس لديها مخرج سوى أحد محورين لكي تعوض الدور الصيني. لدينا المكسيك التي أنجزت إنجازا هائلا من الناحية الاقتصادية والتنموية خلال 20 عام الماضية، أمكنها أن تصبح عمليا باحة خلفية رئيسية للاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بالتصنيع، مع يعني تطور في منظومة التعليم المكسيكية وتطور في بنية الرأسمال المكسيكي، بالرغم من أن هناك مشاكل أخرى متعلقة أيضا بدور المافيات والعصابات القضية إلى آخره. كندا أيضا لذلك إذا أراد أن يعني يفطم أمريكا عن الصين فهو حتما الأمريكي سيحتاج لأن يعتمد على الباحة الخلفية اللي هي بشكل أساسي كما قلنا كندا المكسيك، وأيضا دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا مثل إلى آخره، التي أيضا تتحضر لكي تلتحق بهذه الفقاعة الاقتصادية العولمية المحيطة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في كل التحليلات الاستراتيجية القول هناك قول بأن لا يمكن الاستغناء عن أوروبا.
هذا هو ما أنا قوله. أردت أن أنقل إليك وأنت خبير بهذا، يعني باعتبارك كنت ضمن فريق استشاري على مدى سنوات طويلة قدم المشورة لمستشارة أنجيلا ميركل ولقادة كثر في العالم يعني هنا في برلين. فأريد أن أنقل إليك مخاوف الشعب الألماني والأوروبيين عموما مما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة من تخلي عن أوروبا.
هذا الكاوبوي الأوروبي الأمريكي يعني
كاوبوي تبعكم
تبع الأمريكان. هذا الكاوبوي الأمريكي الحقيقة لا يجيد التفاوض جدا، بالرغم من وجود نخبة من أفضل المفاوضين السياسيين الاستراتيجيين والاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن المزاج طبيعة الرؤساء الذين يأتون على رئاسة الولايات المتحدة هم ليسوا بمستوى المعيار الذي كان موجودا لدى بوش الأب، لدى ريغان، لدى غيره من الشخصيات التي كانت تعطي الوقت الكامل للاندماج مع النخب الدبلوماسية.
لكن هناك دولة عميقة
السلوك الهوجاء، هذا السلوك الأهوج الذي يجري فاعتقادي يقلقني نظرا للكوارث السريعة التي يمكن أن تحدث، ولكن على المدى الطويل الرؤية الاستراتيجية في رأيي أنا بأن أوروبا لا أمريكا لا تستطيع الاستغناء عن أوروبا. سأضرب لك مثالا واضحا، يعني لكي تنتج الرقاقة الإلكترونية أنت بحاجة لعدسات ينتجها زايس في ألمانيا، أنت بحاجة لضوء تنتجه هولندا، لضوء معين ليزر يقرأ على مستوى 1 على مليار من الملي وبحاجة لأن يأتيك مبرمج أمريكي أو ياباني لكي يبرمج هذه الشريحة التي تستعمل في التقنيات العالية جدا، الذكاء الصناعي بمختلف الأنواع الجديدة من الرقائق بما فيها الرقائق. إذن هذا أضرب مثال بسيط على مستوى تشابك على المستوى العالي الذي هو الآن سيصبح السلاح الرئيسي في التنافس الدولي هي قضية ليس فقط الرقائق، قضية البرمجة العالية، قضية استخدامات هذه البرمجة وتطويرها وإنزالها إلى الأسواق، لأنه في النتيجة كيف نحول نقرش هذه الإنجازات ونحولها إلى قروش إلى مال. وفي هذا السياق أعتقد بأن هذا متعلق بقضية أن أوروبا هي عقدة لجامعات لبنية أكاديمية عالية. سأضع جانبا قضية القيم المشتركة لأنني أعتقد أنها قضية قد تكون خلافية وسجالية،
لا زالت إشكالية،
ولكن طبعا هناك الأسس الثقافية، ولكن الأهم من ذلك الثقافية الجيديوكريشيانيزم يعني ما يسمى، ولكن الأهم من ذلك هو أن هناك بنى أكاديمية عالية جدا متضافرة. يعني يمكن أن أجد جامعة في شنغهاي عالية المستوى تخرج نخب عالية جدا، ولكن القضية الرئيسية هي التضافر بين هذه البنى الأكاديمية التي تتكون الآن في كل دولة من الدول، وحتى بين الدول مثلا بين بريطانيا وألمانيا أنا أعرف تماما، وحتى فرنسا أعرف نعرف تماما بأنهم هناك. هذا التضافر يولد يعني تدفق معرفي عالي، وفي رأيي أنا بأن يعني ما أجده أنا من رؤى لدى مراكز صنع القرار ومراكز نصح القرار، خلينا نسميها مراكز نصح القرار في الولايات المتحدة، متمترسة تماما في في فيما يتعلق بأهمية الدور الأوروبي. لذلك هذا عرض عابر يعني يجب أن ننظر إليه على أنه يعني
لكن نحن رأينا مشهد
ضمن العائلة
يعني شفنا خناقة حقيقية مع زيلينسكي بالبيت الأبيض، وكانت هي بالواقع يعني لا يعني أنا شفتها هي خناقة مع أوروبا وليس مع
بالضبط. هذا أكيد
يعني كان الحديث موجه
طبعا
لأوروبا.
وهناك هذه العنجهية لدى المحافظين الجدد، ولكن عمليا ولدى الماغا اللي هم ميك أمريكا جريت، في اعتقادي هذه العنجهية تظهر مدى ضعفهم العقائدي حتى داخلهم، ويحتاج أن يصدر بأن أمريكا قوية لهذا المشهد الكبير.
ماذا عن روسيا في الذهنية الأمريكية الآن؟ يعني أوروبا تشعر بالخطر
أنا
الروسي.
أنا أميز فيما يتعلق بروسيا بين ترامب وما يفعله، وهو يعني هناك أسئلة في أمريكا تطرح صراحة أصبحت إلى أي مدى هو يعني هو استثمار روسي بكل وضوح. يعني هذا كلام يجري فيه الحديث واسعا، لن أدخل في هذه النظريات، ولكن سأقول التالي: ما يتحدث عنه الرئيس ترامب من انعطاف في اتجاه روسيا هو عمليا نوع من المغامرة السياسية هو لا يعرف أبعادها. وفي رأيي أنا ستكلفنا بعض الشيء في العالم، ستجري هنا وهناك من غزة إلى غرينلاند إلى، ولكن من حيث الأساس المؤسسة النواة التي لم يتمكن بعد من تغييرها وتحويلها، فاعتقادي أنها لا تزال صامدة. لكن أنا أبقي السؤال مفتوح، لا أريد أن أعطي إجابات.
لكن أنت قلت
حاسمة.
لي أن أمريكا ترى أن روسيا دولة ذاهبة إلى التفكك.
لا، هذا التحليل الاستراتيجي وليس الأمريكي، بمعنى أن نواتات التحليل الاستراتيجي تقول ما يلي: تقول أولا بأنه من الناحية الديمغرافية روسيا تتضاءل تتفكك، تقول ثانيا بأن بوتين حين ضعفت موارده بسبب الحرب قام بعمل لم يكن يمكن تصوره، وهو أنه لدينا جمهوريات متحدة، جمهوريات حكم ذاتي داخل روسيا، أعطى لكي أنه في الماضي كان النظام بالشكل التالي: تأتي الأموال إلى المركز ثم يعيد توزيعها إلى الأطراف. الآن لا يوجد أموال في المركز، فأعطي الصلاحيات للأطراف بأن تعقد صفقات استراتيجية خارج ومع الدول، مع الفضاءات الاقتصادية الناجحة في
ونرى هذا في الجمهوريات الإسلامية السوفيتية السابقة.
لديك ملايين من الصينيين في سيبيريا، في دول الجمهوريات سيبيريا الجنوبية، وتتغير أسماء المدن والطعام وليس هذا المهم. المهم هذه الجمهوريات ذات الحكم الذاتي تعقد صفقات استراتيجية مع وترتبط اقتصاديا ليس مع المركز كما في الماضي، أصبحت ترتبط اقتصاديا مع كوريا الجنوبية، مع اليابان، مع الصين، وهذا أيضا هناك تساؤل حول ذلك. النقطة الثانية هي قضية الديموغرافيا. قضية الديموغرافيا الروسية هي بقيت بشكلها الراهن ولم تحل القضية متعلقة سواء بالهجرة أو بموضوع فعلا السعي لأن تدفع المواطنين الروس للتكاثر ولزيادة عدد السكان. في اعتقادي بأنه هي من ناحية الديموغرافية من المؤكد أنها آيلة للتفكك. النقطة الثالثة هي أنه الآن ما جرى في النفط الروسي هناك مشكلة كبيرة. كثير من النفط الروسي ينتج في مناطق الصقيع، وهذه المناطق ما أن يتوقف الإنتاج عندها حتى إذا توقف الضخ فتتجمد الأنابيب، وبالتالي أنت بحاجة. إذن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، وهناك اعتقاد بأنه إذا بقي الاقتصاد بهذا الحال فسوف تزيد التفاقم حتى لو توقفت الحرب.
دكتور سمير، من آخر مرة التقينا وتشرفت فيها باستضافتك في دبي بالعام 2012 مرت 13 عام. في تلك اللحظة كان الشرق الأوسط كان محتدم، وكان الجيوبوليتيك يلعب بشراسة، يعني كان إيران وأطراف أخرى، تركيا والثورات العربية في ذروة الربيع العربي آنذاك. تغير هذا الواقع الآن، يعني هناك تحولات جيوبوليتيكية تحصل.
ما الذي تحول؟ هناك تحول جرى في العالم، ربيع آخر نحن لم نرصده، هو الربيع في أمريكا اللاتينية بعد نهاية، أيضا نعود لنهاية الحرب الباردة. الولايات المتحدة كما حتى في جنوب أفريقيا وجدت بأنها كانت تدعم أنظمة استبدادية وتتحمل وزرها في العلاقات الدولية سواء في أمريكا اللاتينية أو في أفريقيا الجنوبية، وما أن رفعت حمايتها لهذه الأنظمة حتى انهارت وتداعت، وخلال 10 سنين تقريبا 11 سنة يمكن القول بأن أمريكا اللاتينية قد تحولت نحو
خلال هذه السنوات
نحو شيء من بدايات الديمقراطية. ما قالته كوندوليسا رايس حول الفوضى البناءة هو جوهره رفع الحماية عن أنظمة تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أن ليس لها مستقبل، وجاء فوقها قضية مكافحة الإرهاب وإلى آخره والنقمة الشعبية ضد أنظمة فاسدة وإلى آخره، وقررت رفع. لكن في العالم العربي لم توفق كما كانت في الماضي، وبعد أن انفلشت الأمور في الأقليم واتضح بأن المسار في أمريكا اللاتينية لن يجري بذات الطريقة الجميلة، والقصة ليست في ذات وإنما دخلنا في دراما سواء في ليبيا أو في سوريا أو إلى آخره،
اليمن،
ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو أنها أصبحت تبتعد قدر الإمكان حتى في العراق وبعد العراق عن قضية نيشن بيلدينج، قضية بناء الدول.
كانت ديموكراسي بيلدينج.
مرحبا، الآن كل هذا الكلام أصبح يوضع جانبا في اعتقادي بالنسبة للسياسات الأمريكية، ولكن جرى نقاش دولي وجرى نقاش في الولايات المتحدة الأمريكية حول ما العمل في الشرق الأوسط وما هي الأولوية. طبعا كل رئيس أمريكي يقول لك الاقتصاد الشرق الأوسط لم يعد مهما، نريد أن نتجه للصين، ثم يجلبه من أنفه الشرق الأوسط إليه كما جرى نحن نعرف
مع كل الإدارات،
كل الإدارات تأتي من أنفها ولا تأتي من خلال بناء على موجه. كل رئيس أمريكي يدعي أنه يستطيع الخروج من الشرق الأوسط، الشرق الأوسط يثبت أنه ضروري للعالم وحيوي واستراتيجي لكل التوازنات الدولية. القضية الرئيسية هي أنه في مرحلة معينة نشأ توجه نحو قضيتين. أولا اعتقاد بأن هذه المنطقة ينبغي أن يكون فيها جزء منها نوع من التقاسم الأدوار، نوع من تقسيم العمل، يمكن أن تلعب فيه دور إيران، ممكن أن تلعب فيه إسرائيل دور، ويمكن أن تلعب فيه تركيا دور. وهناك الرأي بأن العمود العربي هو عمود لا يمكن أن يتم المراهنة عليها. أنا أتحدث صراحة بالنسبة للمجهد النظر الأمريكية وليست وجهة نظري أنا. وفي هذا السياق تم عمليا اعتماد هذه الحرب الباردة التي أسس لها بتخطيط كامل فيما بين إسرائيل وبين إيران، فيما يتعلق بإدارة الساحة الإقليمية وإدارة مستوى معين من الهيمنة، من خلالها يمكن ضمان نوع من السلم، الحرب الباردة، ولكن ما سمته إسرائيل قص العشب المتتالي. وأنا في حينها كتبت مقال فيما تتلهى إسرائيل بقص العشب، تنمو الغابات من حولها. فعمليا كانت هذه الاستراتيجية التي هي كانت تكتيكية وتعتمد على يوما بيوم وعلى صفقات إسرائيلية إيرانية يديرها الروس، وفي هذا السياق جرت ندب روسيا تماما في سوريا على سبيل المثال، ومن خلالها جرى ندبها إقليميا لتصبح روسيا بتدخلها في 2015 حين التقينا تصبح هي الباور بروكر، هي وسيط القوة في الإقليم، هي تتوسط بين إيران، بين إسرائيل، بين تركيا، وبين النظام السوري، وبين المعارضة السورية، وبين حتى
الأنظمة العربية
والدول العربية والقوى الإسلامية كلها. وبالتالي هي صف أصبحت التي تمتلك المبادرة وتمتلك الدبلوماسية الفعلية الفعالة على الأرض بفضل وجودها. فاعتقادي أن هذا الموضوع يعني تقدم فيه الروس في مراحل معينة بشكل ناجح تماما، وازنوا علاقاتهم مع جميع اللاعبين مثل البهلوان الذي يلعب بالكرات ولكن وبنجاح. نعترف بأنها كانت نجاح.
بس أنت قلت لي أن الروسي عنده مشكلة أنه هو يعتقد أنه قابل أن يكون إمبراطورية، ولكن ليس لديه إمكانيات.
ليس لديه إمكانيات، هي قابل كل شيء لو أن الاقتصاد الروسي انعطف في اتجاه عمليا الزواج بينك، يعني نصبح مصنع وليس مجرد مصادر، يعني يصدر مواد أولية، لكان أصبح كذلك. وكان عندها في دخوله لهذا الإقليم يمكن أن يقدم كما فعل الاتحاد السوفيتي نموذجا تنمويا بديلا للنموذج الغربي. هذا لم
يحصل،
لا هذا موضوعيا ليس موجود. ومع ذلك أنا أقول بأن الروس حققوا نجاحات، بمعنى أنه مثلا في سوريا قاموا بعدد من المصالحات الهائلة في درعا، في حمص، في دارية، في دوما صعودا، يعني لن أعدد كل شيء. إذن جرت هذه العملية، ولكن كما يتضح بأن طبيعة النظام السوري لم تكن تسمح بأي تبديل أو إصلاح. إذن ما جرى بالنتيجة هو أنه مع ذلك الأمريكان لم يكن لديهم استراتيجية بديلة بين ظهور أن ب 2018 سوتشي واللقاء الأمريكي الإسرائيلي الروسي في عام 2018 كمان حول مستقبل سوريا، وجرى فيه نوع من الرقص المتبادل بين الروس والإسرائيليين، كما نرى القصف المتكرر بده يطفئ الروس راداراتهم
إخلاء الأجواء
وإلى آخر. كل هذه اللعبة التي كانت عمليا تدار بفضل الباور بروكر الروسي، الوسيط القوى الروسي، انتهت بدخول روسيا في أوكرانيا. التفويض الأمريكي لروسيا في الإقليم انتهى بدخول أوكرانيا،
لأن أنهاه بوتين
أنا برأيي هو كان يربح في أمريكا، كان يربح في أوروبا، كان يربح في ألمانيا، كان يربح يوما بيوم، وفي الشرق الأوسط طالما أنه لم يدخل. عندما دخل بدأت الانحدار. هذا تقييم آخر. قضية روسيا يمكن أتحدث عنها طويلا فيما يتعلق بالوضع الاستراتيجي العالمي،
من عكس من ذلك على إيران.
إذن من جهة سحب التفويض الروسي، وبمعنى أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تجد بأن هذا الدور الروسي يشكل خطر، وخاصة شرق المتوسط من الناحية البحرية ومن ناحية خطوط الإنتاج، وينافس في السودان وينافس، وكله بالانطلاق من سوريا. بعدها جرت 7 أكتوبر 23. في 7 أكتوبر انكسرت الثقة في الصفقات التي أسست للحرب الباردة الإيرانية الإسرائيلية، وأصبحت بالعقل الغربي والإسرائيلي هناك انطباع بأن لو نجحت هذه العملية، لو كانت مخطط لها بشكل بعض التفاصيل، كان يمكن أن تشكل خطر، يمكن أن يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل. وبالتالي الصورة النهائية هي أن كل اعتماد روسيا على اعتماد الإسرائيلي على قضية التوازن الاستراتيجي هات تلك الصفقات التي يجريها عملية رجال أمن إسرائيليين وانتهت انهارت وأصبحت الثقة لا يمكن المراهنة بمستقبل الدولة الإسرائيلية وحتى بالقضية السلم العالمي معنى الأمريكان وبايدن كان مقتنعا تماما بأنه كان قد يضطر
يعني سنأتي على إسرائيل وأنت كنت يعني عضوا في الوفد الذي فاوض الإسرائيليين على مدى سنوات
أنا أريد أن أشير إلى قضية رئيسية هنا
هم من إيران
لأكمل الفكرة وإيران من جهتها الآن أصبحت تشكك في مدى جدوى العقيدة العسكرية التي كانت تعتمدها فيما يتعلق بأنها كانت تعتمد على البروكسيز أو الأدوات والأزرع كأداة لضمان أمنها القومي ثبت بأن هذه الأزرع لم تكن فعالة حتى في حماية طهران وبالتالي أيضا هناك انعطاف آخر أدى إلى هذا التحول الكبير والتحول المهم جدا والذي أيضا يظهر قدرات الإقليم على اجتراح مخارج ليست أحادية لا تسمح بتسيد إسرائيل في الإقليم ألا وهو الدور الذي لعبته تركيا في قلب نظام بشار الأسد هذا أيضا أعاد هيكلة مجمل الجيوستراتيجية الإقليمية أعاد هيكلة مجمل الفضاء العربي والمحيط والإقليمي المحيط بالشرق الأوسط هذه العملية لم تنتهي بعد
جارية
بالآينجي لك هي قيد الجريان وبالتالي لم تتبلور ملامحها هناك عدة سيناريوهات يمكن أن نناقشها فيما يتعلق باحتمالات تطورها
يعني أنا أسأل إذا كان هناك الكثير من الدول العربية بصراحة يعني تعلن أنها تريد علاقات ودية مع إيران علاقات جوار تريد استفادة من يعني هذا الإرث الكبير وأنت درست في جامعات إيران و يعني لديك انطباع عن إيران بعيدا عن الدور العدواني الذي قامت به نتيجة أيديولوجيا معينة هل هناك فرصة لإقامة شراكات مع إيران؟ على سبيل المثال كما هو قائم بين إيران قطر إيران الإمارات هذه شراكات صامدت يعني عبر
الشيء الجميل الذي يمكن قوله الآن بأن هناك طاقات حضارية هائلة لدى الشعب الإيراني والتي أحترمها لحد بعيد هذه الطاقات تختزن وتتجمع كل ما لها تصبح ناضجة وتضغط في اتجاه بلورة نفذاتها لكن الأهم من ذلك هو أنه مع نهاية فكرة القدرة على تصدير الثورة منهار في 7 أكتوبر هو انهيار القدرة على أو أي أجندة حقيقية فاعلة وفعالة لتصدير الثورة بقاء أنصار ومتعاطفين مع إيران في الإقليم سيبقوا موجودين هؤلاء كجزء من تركيبة الديموغرافية والمكونات في الإقليم ولكن أن تكون هذه أدوات يجري فيها استثمار بالشكل الماضي في اعتقادي قضية تصدير الثورة الإيرانية انحسرت بشكل استراتيجي وما لم تجري يعني السيناريو الأرجح هو أن إيران لن تستطيع استعادة قدرتها على تنشيط أزرعها وبناء مجمل المنظومة السياسية الداخلية في إيران على قضية تصدير الثورة
وبالتالي على إيران أن تتغير
إيران هي في مسار التغيير يشبه ذلك التحول الذي جاء بعد بريجنيف في الاتحاد السوفيتي بمعنى انتهت قضية تصدير الثورة وبدأ سيأتي لدينا في رأينا سلسلة من الرؤساء الذين سيهيئون هناك دورة حياة لكل أنظمة ديكتاتورية والشمولية تبدأ إيديولوجية بأعلى المستويات تصل إلى ذروة بإنجازاتها ثم تأتي البيروقراطية لكي تعقل وتفصل الدولة عن الإيديولوجيا وعن الثورة وأعتقد أننا بشكل من الأشكال في هذه المرحلة
نقترب من هذه المرحلة
وبالتالي أعتقد كل دول الإقليم وعلى رأسها الدول العربية في الخليج تطمح إلى أن ترى إيران جاهزة لتصبح شريكة وبالتالي أن تقلع عن قضية فكرة تصدير الثورة وكل هذا الكلام ولكن هذا سيتبدل سيتطلب تبديلا ليس فقط في الخطاب السياسي ليس فقط في بل أيضا في البنية الهيكلية للنظام الإيراني لأن رأسمالية الدولة الاحتكارية في إيران يلعب فيها البازداران دورا رئيسيا ويمتلك في التقديرات التي لا يمكن أن تكون دقيقة ولكنها موجودة تتحدث عن 60-65 بل و70% من فعالية الاقتصادية الإيرانية تجري تحتها في ظروف اقتصاد الحرب هذا أصبح غير ممكن أن يستمر لأنه من المعروف أن الدولة هي أسوأ أرباب الأعمال وبالتالي الفكرة الجوهرية في هذا المجال هي أن سيبدأ المجتمع الإيراني بالضغط لكي يعيد بلورة كل طاقاته الحضارية الهائلة بشكل لكي يكون شريكا في الإقليم. طيب
قبل أن أسألك عن بدايات ظهور مشروع عربي موازي لهذه، وأنا أعتقد يعني إن إنجاز لي يعني هنا في من موقعك محاور أن هناك بداية، يعني بداية تشكل محور عربي ربما من الخليج، من الدوحة، أبو ظبي، الرياض، القاهرة، وصولا إلى دمشق مرورا بعمان. هذا المحور العربي الذي يتكامل، من الممكن أن يتكامل مع الدور التركي، قد يكون لديه فرص للنجاح.
شكرا على السؤال، لأنه كان يعني أنا كان بتمنى أن سأل، لأنه هذا كان تكميل لفكرة رئيسية. القضية الرئيسية التي بدأنا في تحقيقها هو أن ردينا على التحدي الذي قلته لك قبل اللقاء، بأن القوى الإقليمية المحيطة بنا، كثير منها يعتقد، ليس كلها ولكن الكثير منها، تعتقد بأن العرب ليسوا جديرين ببناء الدول. ما يجري الآن من تحول هو تحول تأسيس الدولة والعصبية الدولة الأمة والعصبية الوطنية في مختلف الدول العربية
بشكلها الحديث
بشكلها، لا تحدث عن
أو ما بعد الحديث.
لا نتحدث عن قضية المواطنة وعن قضية الديمقراطية. هذا تطور تاريخي سيجري في وقته بحسب تطور وسائل الإنتاج والعلاقات الاقتصادية في هذه البلاد إلى آخره، ولكن بناء الدولة الأمة في الإقليم تطور، وفي رأيي بدأ يتبلور بشكل هوياتي، وهذا مهم جدا. خارج الهويات، ما فوق الوطنية، ما فوق الانتماء للقوم المؤسس للبلاد بكل تشكيلاته، وبالتالي هذا الانعطاف يسمح بأن نبدأ في التأسيس لعمود استراتيجي عربي رئيسي. ليس فقط حاجة هذا العمود، هذا التمحور عفوا الاستراتيجي العربي، وليس فقط ضرورة، وليس فقط مجرد رغبة أكاديمية نظرية، بل هو أصبح حاجة رئيسية، حاجة بقاء. التكامل الاقتصادي الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبين مصر على سبيل المثال هو منقذ للجميع، وهو ضرورة، وهو سيمشي، ليس لدي شك بأنه سيمشي رغم كل الصعوبات المتعلقة ببنية نماذج الدولة في هذه المنطقة. ذات الشيء الآن سنشاهد منه شيء، بأن بلاد الشام بتركيبتها المختلفة ستصبح جزء من الفضاء الذي تعمل عليه
فضاء الجزيرة العربية،
النهضة الاقتصادية للجزيرة. تاريخيا كانت الجزيرة العربية الفضاء
المعاكس.
الآن بفضل ليس فقط النفط، بفضل التمكن من الاستقرار السياسي في هذه الدول والابتعاد عن الحروب، هذه قضية مهمة، قضية الحروب، أنك حين تقرر الحرب أنت تقرر مصير التنمية في بلادك، وبالتالي أمكن بهذا التطور أن ينشأ الآن. سنجد قريبا باعتقادي شئنا ما بينا بأن الفضاء الشامي سيصبح بشكل أو بآخر مرتبطا بشكل عميق من جهة الاقتصاد القوي جدا لتركيا، ومن جهة أخرى أيضا سيتخذ بعدا تجاه الخليج العربي ودول الجزيرة.
ما الذي يمكن أن يكسر هذا الجسر المنتظر؟
الحرب
بين من ومن؟
الحرب لدينا عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن تعود المنافسة بين الدول الكبرى على الإقليم. إذا عادت سيحاولون الاستثمار في الخلافات بين المكونات العمود العربي الاستراتيجي الذي هو المملكة العربية السعودية، مصر، وربما بلاد الشام ستدخل في مرحلة لاحقة، وأيضا دول الخليج الأخرى بما فيها قطر، بما فيها الإمارات العربية المتحدة. هذا العمود الذي يتشكل كمحور اقتصادي جيوستراتيجي سياسي، بغض النظر عن دوما هناك شيء طفيف من التمايزات، وهذا طبيعي جدا ولن تجري العملية بسهولة،
ويجب أن يكون
وهو ويعني، لكن لا يمنع بأن نجد بأنه بالنتيجة تأثير. فلننظر فيما يتعلق بالعديد من القضايا المتعلقة بقضية مسار الدولة الفلسطينية، فيما يتعلق بمستقبل، بمؤتمر العقبة، بمؤتمر الرياض، فيما
حتى الآن
بسوريا.
مواقف هذا العمود هذا مبشر
يعني يعني. يبشر طبعا، يمكن أن يكون أكثر مبادرة، يمكن أن يكون داخل قوسين أكثر عدوانية أجريسيف، مو معنى ليس بالمعنى السلبي للكلمة، هذا ما أتمنى
كان
أجريسيف
يعني كان تجاه كان نظرية دونالد ترامب حول ريفيرا غزة، كان أجريسيف في العرب
مظبوط صحيح،
واستفدنا من ذلك
طبعا. أنا
يعني تراجع ترامب،
أنا أؤيد تماما كلامك، وبالتالي نعم نتمنى أن يكون أكثر فعالية، يكون أكثر شراك تشاركية مع تركيا، هناك نوع من تقسيم العمل الإقليمي وهذا ممكن، ويجري شيء من هذا القبيل، ولكن في اعتقادي ينبغي تطويره بشكل أكبر بكثير.
طيب نأتي إلى وطنك الأم سوريا. حكى لك صديقك السياسي الأمريكي الشهير وصانع السياسات زبجينيو بريجينسكي ذات يوم أن يعني هناك سر ما في سوريا، وأنه يريد زيارة سوريا ليفهم شيء ما. ما الذي كان يريد أن يفهمه زبجينيو بريجينسكي؟
هو كان يريد أن يفهم تلك الروح الثقافية العميقة والتحضرية العميقة، الحضارية والتحضرية التي فيها فعل إنساني العميقة لدى هذا القوم الذي عاش في بلاد الشام تاريخيا. وكان دوما يقول بأن أنه اهتم جدا بسوريا، بأن كانت دولة تعيش دوما بين حضارتين نهريتين كبيرتين ما بين النهرين والنيل، وهؤلاء هذه حضارات كاسحة. ولكن السؤال الذي يدي، كيف استطاعت هذا الفضاء الجيوستراتيجي الشامي ليفانتاين يسموه، كيف استطاع أن يبقي على روحه، وأن بتعبيره أن ينتج 25 دين ونبي
الأنبياء؟
هذا السؤال بالنسبة له كرجل استراتيجي ليس منا، هو يعتبر أن ذلك يعني بأن هذه المنطقة فيها ديناميكية سياسية هائلة.
هو كان متعاطف مع هذه المنطقة.
نعم.
بالمناسبة يعني بريجينسكي هو صاحب قوس التوتر.
لكن.
وإذا أتذكر الآن كيف يمر قوس التوتر، هو لم يجعل يشمله. قوس التوتر يمر من بلاد الشام.
من بلاد الشام، وبالتالي هو لديه هذا السؤال، ما هي السر الثقافي والأنتروبولوجي والجغرافي الذي يسمح لهذه المنطقة التي كان يقول عليها بأنها ضعيفة جدا في مواردها من حيث المياه والزراعة وهذا، ولكنها تمكنت أن تكون أن تصدر للعالم فكر فلسفي وسياسي وروحي أدى إلى تغيير العالم في عدة مناسبات. هذا السؤال الذي كان لدي.
أنت لم تزر سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
لا والله لا، لم يتح لي، ولكن أريد أن يكون يعني أن أزورها بشكل مفيد فلنقول.
إذا فكرت بكلام بريجينسكي واللحظة التي سقط بها نظام الأسد وما تراه الآن في سوريا وما يحصل فيها من تحولات أو خطوات نراها لدينا منها يعني تباين في تقييمها، هل تعتقد أن بريجينسكي كان محقا إذا سحبنا نظرته إلى هذه اللحظة؟ يعني هل فعلا ما يزال شعب بلاد الشام قادرا على إنتاج الأفكار والتحضر، أم هو الآن في برزخ غامض؟
يعني حتى لو لم نتمكن، يعني أنا لا قدر الله، يعني حتى لو فشلنا ودخلنا في مراحل معينة من الاحتراب أو الصراعات أو كذا، الروح السورية هي روح عميقة جدا، ولذلك في اعتقادي أنا بأنها في نهاية الأمر ستتمكن من أن تعيد تأسيس دورها الحضاري. يجب أن لا ننسى عمليا فترة التنوير نشأت من بلاد الشام، والفكر القومي نشأ من بلاد الشام، الفكر الإسلامي الراديكالي نشأ إلى حد بعيد بدور رئيسي لعلماء بلاد الشام. إذن نحن لازلنا نصدر نتيجة الكثافة الثقافية لهذا القوم الأكثري السوري. هذه مهمة جدا.
طيب لا تزعل مني، يعني في كل الشؤون وكل بقاع الخارطة بالعالم لسه ما حكيت الشيء اللي بخاف أنه يعني أنتم السوريون والعرب. يعني لما بتحكوا عن العالم كله بتحكوا بشكل عقلاني تماما ورائع وموضوعي، حين يصل الأمر إلى بلاد الشام تبدأ العواطف.
شكرا للسؤال.
تبدأ الروحانية.
لا 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 لا
فلا تزعل مني.
لا لا, يعني لا أنا كنت أعلق فقط على كلام بيرشينسكي، ولكن أنه بدينا الحديث من
الآن هناك خطوات تتخذ
الآن بلا واجبات شك, بلا شك. فيجب أن ندرك يجب أن ندرك. هلأ نعود للحياد،
نرجع
للحياد الصادم. الحياد الصادم طبعا أنا أراهن لدي رهانات شخصية، ولكن إذا ذهبنا للحياد الصادم، قضية الحوكمة في البلاد العربية ستصبح القضية الرئيسية في بقاء ووجود واستمرار القوم والبشر على هذه المنطقة. لأنه مع تفكك العولمة الذي بدأنا به، مصالح الغرب في إقليمنا ومن أجل رعايتها لضمان خطوط الإمداد البحري ولضمان توازن استراتيجي تتغير، لم تعد الهيمنة الجغرافية بحد ذاتها هي الأساس. أنا لا أقول أنها تتراجع، ولكنها لم تعد هي الأساس، وبالتالي هناك تحول يجعل بأن الدول الإقليم ما لم تبدأ في التضامن مع بعضها لإنتاج نموذج اقتصادي متكامل يهيئ لحد أدنى من الحوكمة الداخلية والحوكمة في إدارة هذا الفضاء.
وهذا يفسر دعم الدول العربية للتغيير في سوريا.
لدينا عدة أمم قد تكون آيلة للانفجار تنمويا.
كيف؟
هناك دول يصل فيها تدهور الحوكمة في البلدان العربية والأفريقية، تصل إلى مرحلة تغيب الدولة عن الحضور في مناطق كبيرة من أرضيتها، وتنشأ بدلها مجموعات تحل محل الدولة، مع انحسار دور الدولة في التعليم والصحة وحتى في المسؤولية عن تشغيل الناس. قمنا بعدد من الدراسات الكثيرة نحن في هذا المجال لكي نثبت هذه الفكرة، ولذلك أنا نعم أنا موافق أنني أريد أن أخرج من الروحانيات.
أو أنت صوفي، أنا يعني أكرر ذلك دائما، يعني أنت رجل كان لديك تاريخ صوفي شخصيا.
في بالضبط في هذا المجال وجدنا تطابقا في عدد من دول الإقليم العربية وغير العربية بين الأمية، البطالة، مناطق الاحتجاج الاجتماعي، مناطق غياب الدولة من وجهة نظر التعليم والحوكمة، والأماكن التي رفعت فيها الأعلام السوداء لداعش، والأماكن التي تغلغل فيها الحشد الشعبي الإيراني. هذه تنشأ هذه المجتمعات كتعويض عن انحسار دور الدولة وسوء وعدم وجود حوكمة. موضوعيا لا أريد أن أدخل في اتهامات متبادلة، بالضبط أن وهناك من يستثمر بها، وهناك ما يسمى بالمجاريد بالتعبير العراقي، وهو تعبير يشير إلى أولئك الأشخاص الذين يشكلون بنى عصبوية ميليشيوية داخل كل دولة تصبح الرابطة بينها أهم بكثير من الدولة ومن المواطنة، وتصبح الرابطة بينها تحكم مناطق كاملة على الأرض وتفرض قيمها وإلى آخره. هذا يهدد وجود الدولة الوطنية. لذلك لن يستعاد ذلك ما لم يأتي مشروع تنموي استراتيجي ينهض بكل دولة من هذه الدولة.
يؤمن بالأمن القومي العربي.
أضرب مثال، يعني أثيوبيا دولة إذا بقيت بهذا الإطار 200 مليون شخص ستكون هناك كوارث. هناك دول أخرى في أفريقيا أيضا ستكون هناك كوارث. وبالتالي قضية الحوكمة ضمن الوضع الراهن لتطور العولمة وتفكك العولمة، وكانوا في الماضي ينظرون إلى المسؤولية عن أن مساعدة الدول التي تكون دول فاشلة، هذا لن يستمر طويلا. هذا لن يستمر. يعني العالم ينفض يده من مسؤولياته الأخلاقية والتنموية.
إذا أنت لديك يعني نظرة متفائلة.
أنت دفعتني
للروحانيات.
لا بعيدا عن الروحانيات باتجاه التشاؤم، بمعنى أنه إذا استمرت مشاكل التنمية في عدد من البلدان العربية والأفريقية، فإحدى المناطق التي مثلا حتى في هناك بلدان في آسيا مرشحة، وهناك بلدان أيضا في جنوب أمريكا، مرشحة لأنها لديها استعصاء في البنية التنموية، وهذا الاستعصاء جزء منه سياسي اقتصادي ديموغرافي جغرافي. عمليا في العالم الجديد الآن ما بعد العولمة، يجب أن نقول عالم ما بعد العولمة. في عالم ما بعد العولمة سنجد بأن هناك دول سيفوتها القطار.
في نقاشاتنا السابقة قلت لي أن الصين تعاني الآن من
تحديات
كبيرة، من ضمنها التحدي السكاني الذي هو يعني لديه انعكاس، وضربت لي مثلا بمساحة البيت يعني فممكن يعني توضحنا هذا الأمر من فضلك.
هذا الموضوع ينجم عن قضية رئيسية، هي أنك حين تتحضر تنتقل إلى المدينة تسكن في بيت صغير ويصبح بينما كانوا في الماضي الأولاد عبارة عن رأس مال يصبحون عبئا. هذا واحد. والصين تحضرت بسرعة هائلة إعجازية، 1000 مرة تضاعف الدخل القومي خلال فترة قصيرة جدا. هذا حرق هائل لكل البنى التي كانت موجودة، وجرت هجرات واسعة. مثلا أضرب مثال، هناك مشكلة كبيرة الآن في الصين حول هذا الموضوع بالذات، وهي أن بشكل عام الصين المواطنين غير مسموح لهم للتنقل بين الولايات، بين الولايات المختلفة، أن ينقلوا عملهم للحياة فيها. يمكن أن يسافروا، ولكن بسبب أن المدينة تزدهر بقوة، الريف يهاجر بقوة بشكل غير شرعي. والآن لدينا حوالي 200 مليون صيني يعيشون في المدن، ليس لهم حقوق ابن المدينة في التعليم في الصحة وإلى آخره. هي إحدى الأمثلة البسيطة على قضية حرق المراحل في التنمية. إذن لدينا هذا الموضوع، ولدينا يضاف إليه موضوع قضية عائلة الطفل الواحد. هذا قانون الطفل الواحد في حقيقة كان كارثة، لأن لدينا الآن حوالي 16 مليون امرأة ليس أمامهم رجال. هذا يغير تماما حتى في الثقافة الصينية. كل ذلك يجعلنا أن نقول بأن الآن نقترب من اللحظة التي يصبح فيها الأشخاص الذين عمرهم فوق 50 في الصين أكثر من عدد الأشخاص الذين عمرهم تحت 50. أعتقد بأننا نتجاوز الآن هذا الحد الفاصل.
ماذا يعني هذا؟
هذا يعني التالي، وأنك حين يكون عمرك بين 20 و45-50 أنت تنفق، أنت دخلك كله في شراء السيارة، في شراء البيت، في تربية الأطفال والاستثمار فيهم في المدارس. بعد سن 45 تبدأ في الادخار للتقاعد، وتبدأ في الادخار لنمط حياة آخر تماما وشخصية أخرى حتى من الناحية النفسية. هذا يعني بأن سيصبح لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين لا يدخرون، تنفق وتشتري بيوت وإلى آخره. حين تصبح بعد ذلك أنت تبدأ في الادخار، تبدأ في أن تخرج عمليا من الاستهلاك الواسع في السوق، تستهلك فقط في حدود معينة. الأهم من ذلك هو أنه بعد ذلك ببضعة سنوات سوف تبدأ في استهلاك الخدمات الصحية، ويصبح عمليا أكثر من 2/3 المدخرات المخصصة للضمان الاجتماعي تنفق في هذه الفترة.
ما يعني أن المنتجين سينفقون على المسنين.
سينفقون على المسنين، وبالتالي الذين عمرهم هؤلاء حين يصبح، يعني إذا كان كل صيني يصرف على 2 أو 3 من أهله أو 4 وزوجته، وبالتالي هو عمليا هذا عبء تنموي، وهذا يخفض حجم السوق. في الوقت الذي الصين تعتمد أساسا جزء كبير من اقتصادها على التصدير، يصل إلى بين 45-50% من إنتاجها موجه للتصدير. هذا الاقتصاد موجه للتصدير حين ينكمش السوق العالمي ونبدأ بتفكيك العولمة، أنت بحاجة أن تنمي الاستهلاك لا أن تخفضه لديك. كما في الولايات المتحدة هناك ضغط كبير في اتجاه تنمية مستوى الاستهلاك، وأن المواطن الأمريكي يستهلك ثم يستهلك ثم يشتري سيارة كل عام وإلى آخر كل هذا الكلام. كان هناك يعني محاولة لإقناع الصينيين بتوسيع سوقهم، بتوسيع الطبقة المتوسطة المدينية لأنها هي المستهلك الرئيسي في العالم، وهذا الموضوع أيضا يتعرض لنكسة بفضل هذا التحول الديموغرافي الذي ينشأ في الصين. إذن أمام الصين تحديات جدية من الناحية الديموغرافية. التحدي الثاني هو تحدي متعلق بقضية كما قلت أنا القضية الديموغرافية المهاجرين، ولكن الأهم من ذلك هو أن الكثير من الصناعات الآن أصبحت يعني يأتي فيها دور ما للسلطة، يعني هناك يتم دمج عدد من المعامل الناجحة في القطاع الخاص، دمجها مع معامل تحتاج للمساعدة في القطاع العام، ويجري هناك نوع من الشراكات. في هذا النمط أنا في اعتقادي رب العمل الدولة ليست رب عمل جيد في إطار التنافس مع دولة مثل الولايات المتحدة تطلق بشكل يعني مطلق القدرات الهائلة للقطاع الخاص. النقطة الثالثة التي يعاني منها في رأيي أنا الاقتصاد الصيني هي قضية اليوان. اليوان لأنه لم يستطع أن يستند إلى سوق قوية، لم يصبح بعد عملة قابلة للتحويل. كل هذه التحديات يعني. بمعنى أنت لا تستطيع أن تحول أن تدخر باليوان في الوقت الذي تذهب فيه الصين للاستثمار في السندات
في الدولار،
مما يعني أنه بالنتيجة الرهان الرئيسي هو على الخزينة الأمريكية وقراراتها. طالما أن الحزب الشيوعي وقيادته والبنك المركزي الصيني يتدخل في سعر العملة لأسباب مختلفة لمعايرتها، هذا لا يعطي ثقة للمستثمر وبالتالي لا تصبح عملة قابلة للتداول. وبالتالي نحن أمام لحظة فارقة في رأيي في الصين، هو أنها إما أن تذهب باتجاه تدريجي باتجاه رأسمالية الدولة الاحتكارية، أو أن تبقى على هذا المستوى الهجين، أو أن تذهب بالأحرى إلى نمط من الليبرالة المتعلقة بإطلاق السوق في الداخل مع استمرار السيطرة السياسية. لا تحدث سياسيا هنا، استمرار السيطرة السياسية، ولكن في كل الأحوال المطلوب أكثر هو أن يتم تحرير السوق من قوانين. طبعا هناك قضايا استراتيجية، هناك قضايا متعلقة بالبنية العسكرية، تحديات كبرى ولكنها جوهرية. لذلك أمام الصين الآن، وكما جرى في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني، جرى نقاش في غاية الأهمية وفي غاية العمق حول هذه الأسئلة التي طرحتها وكثير غيرها، والتي تعكس بأن هناك أيضا يجب أن نتحضر لمنعطف يمكن بشكل أو بآخر في العمق يعكس ذات المنعطف الذي يمكن أن تتمر به، الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وربما بدأت تدخل فيه أوروبا، يمكن أن نشاهد شيء مشابه له.
يعني الحقيقة الملفات اللي ممكن إثارة نقاش حولها مع حضرتك يعني لا تنتهي،
لا.
لكن بقي لدي سؤال وحيد، الوقت يتداركنا، وهو المتصل بدورك في التفاوض مع الإسرائيليين. لا أريد العودة للوراء، لكن أسأل عن هذه اللحظة من خلال معرفتك ومن خلال الجدالات التي دارت أنذاك وكيفية ولغة التفاوض، ما الذي يمكن أن تريده إسرائيل الآن من المنطقة وكيف ستمضي في المستقبل؟
نحن أمام مشكلة حقيقية. المشكلة هي في العقل الإسرائيلي الذي يتعامل مع المنطقة كمنطقة تسيد عسكري. وفي رأيي أنا تطورات سورية جاءت لكي تحبط جزئيا هذا الوضع، وأن يعيد الإسرائيليون حساباتهم على أنهم يعيشون في إقليم لا يمكن أن يستفردوا فيه. بلا شك أنه إحباط عملية تهجير الفلسطينيين أحبط من غزة، أحبط رؤية استراتيجية أبعد بكثير مما كنا نتصور، لأنها لو نجحت هذا سيعني أشبه ب67 آخر في تاريخ
عند فريق نتنياهو
وتداعياته. أنا يعني أصبحت أعتبر نتنياهو جزء من اليمين المتطرف، وليس غريبا عنه، هو مناور كبير غير صادق في كثير من الأحيان، ولكن بالنتيجة هذا الشخص أصبح جزء من هذا اليمين. وطبعا سأتحدث عن تحول ديموغرافي في الجيش داخل الجيش الإسرائيلي، تحول ديموغرافي،
تحولات سياسية والثقافية داخل إسرائيل،
داخل إسرائيل،
داخل الطبقات السياسية الحاكمة،
تحولات عميقة أثناء المفاوضات أتذكر أنني أسرت سألتهم للإسرائيليين لماذا اعتمدوا ألغوا دور اللغة الأشكنازية وذهبوا إلى اللغة العبرية، وقلت لهم إذا كانوا سيتحولون فعلا لدولة شرق أوسطية، لأن الأشكنازية تعكس طبعا الروح اليهودية هذا. وكان هذا سؤالا مثيرا بالنسبة لهم، لم يدركوا، لأنه في الحقيقة الآن نشاهد تحول إسرائيل إلى دولة شرق أوسطية بكل تركيباتها، وبالتالي هي تصبح يعني القضية الرئيسية فيها ليست هي قضية هذا الاندفاع الهائلة في النموذج الاقتصادي الإسرائيلي المتعلق بتطوير التكنولوجيا،
لن تعود مثيرة للغرب،
وبالتالي وليس فقط هي لن تستطيع أن تستمر، لأنه يجب أن ندرك بأن 35% من الإسرائيليين لديهم باسبور آخر. يجب أن ندرك بأن هذا المشروع الذي تم في إسرائيل هو مرتبط بالنجاح الاقتصادي، ولذلك في اعتقادي أن هناك أسئلة كبيرة إذا كانت إسرائيل ستستمر في اعتقاد نفسها كما يقول نتنياهو أن تستطيع العيش على رؤوس الحراب، بمعنى تكسير رؤوس الآخرين. في رأيي أنا هذا التفكير ولكن ماذا؟ ضيق لا تاريخي عقائدي لن ينجح. لذلك هناك مأزق عميق
عما وراء نتنياهو، ما بعد نتنياهو.
سؤال كبير. هناك محاولة لبلورة نوع من اليمين الوسيط الذي يجمع قواعد أشكنازية وحريديمية، وعفوا من التيارات اليمينية التي ستبحث عن إعادة تعريف، لأن إسرائيل مع تفكك العولمة يعاد تفكيك دورها وإعادة إعرابه من حيث المبدأ. طبعا هي تعتمد أنها في سيليكون فالي لديها نفوذ، وأن لديها تستطيع جسر الهوة مع روسيا وأن تخلق سيليكون فالي. لم تتمكن من ذلك، هناك فشل في ذلك، لكنها تمكنت عمليا من التزاوج العضوي مع بنية ثورة العلمية التقنية الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا لا يكفي لبناء قوم، لبناء أمة. وفي اعتقادي التحدي الكبير هو هذه المنعطفات الهائلة التي تختلط فيها الإيديولوجيا العصبية الدينية اللاهوتية والمفاهيم التفوق المغلقة، وقضية الخيار الرئيسي أمام إسرائيل هو قضية أنها بدون سلام لا مستقبل لها. لماذا؟ لأنه أي رهان على أن لن تكون هناك 7 أكتوبر ثانية بدون سلام هو رهان غبي، آسف لاستعمال الكلمة ولكن أنا أجدها صحيحة. بمعنى أنه برغم كل التطور التكنولوجي التقني وعمليا يسكن الإسرائيليون في كل بيت فلسطيني، يعني يعيشون معهم ويعرفون من يحبون ومن لا يحبون، يعني يعيشون معهم بأساليب التجسس المختلفة التي لديهم،
وبالدرونز
لا حتى بالكاميرات وأجهزة التنصت والإشراف على الموبايلات وكل هذا الكلام هذا. ومع ذلك أن تتمكن 1500 شخص في لحظة معينة أن يضعوا العالم أمام تحدي استراتيجي بأن يسقبوا هذا الدرع الإسرائيلي الهاي تك والقبل وكل هذا الكلام في بعملية منسقة بدائية بأدواتها تدمج عدة أشكال من الحرب اللامتناظرة بما فيها الطائرات الشراعية بما فيها كذا، ويتم فيها إدارة وضع معين، كل ذلك يثبت بأن هذا السور يمكن أن يسقط ببساطة في أي يوم، وغدا إذا بنوا سورا أعلى لا يمكن، العقلية عقلية السور لم تعد قابلة للحياة في رأيي، وإسرائيل يكفيها أن تخسر معركة واحدة.
شكرا جزيلا على هذه الخاتمة.
أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حوارات قادمة من حوارات الديوان.